بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، عرفنا في المجالس الماضية أهم المفطرات، ومعنا اليوم حديث عن أحوال الصائمين إذا أفطروا. فالصائم إذا أفطر ما الواجب عليه؟ فالله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده ولطفه بهم، وهذا من يسر هذا الدين وجماله. فبالنسبة للمسافر له حالات: إذا كان السفر يضر المسافر إذا صام فيه، يعني السفر فيه مشقة شديدة، وإذا صام المسافر ممكن أن يهلك نفسه، ممكن أن يسقط مغمى عليه ويضره الصيام في السفر، فهنا يجب على الصائم أن يفطر، ولا يجوز له أن يصوم إذا أدى به الصيام في السفر إلى الضرر. ولهذا في سفر رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم قد اجتمعوا، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل صائم، يعني أغمي عليه فاجتمع عليه الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. هذا إذا ضر الصيام في السفر بالصائم. أما إذا كان أخف، يجد الصائم مشقة في سفره لكنه يحتمل هذه المشقة، مشقة يسيرة، وكما هو معلوم السفر قطعة من العذاب، حتى مع يعني يسر هذه الوسائل وسرعة النقل، لكن قد توجد مشقة. فهنا الأمر يختلف بين صائم وآخر، فبعض الناس ممكن أن يجد مشقة شديدة والسفر يتعبه، ويصاب مثلا بصداع ودوار، وربما يتقيا، ويعني نعم لن يتضرر كثيرا لكن تكون المشقة شديدة عليه. فإذا كانت المشقة شديدة على المسافر فالأفضل أن يفطر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فهذا أولى به أن يرفق بنفسه. أما إذا كان قويا ويحتمل هذه المشقة، أو كان السفر فيه مشقة يسيرة، فيجوز له أن يفطر، لكن الأفضل أن يصوم إذا كانت المشقة يسيرة، أو هو قوي البنية يستطيع أن يتحمل هذه المشقة ولو كانت شديدة، بحيث أنه لا يتعب التعب الشديد. فهنا الأفضل له أن يصوم حتى يحرص على الزمان الفاضل، أن يصوم في شهر رمضان بدل أن يقضي هذا اليوم خارج رمضان. ولهذا جاء ثبت في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في يوم حار، حتى إن أحدنا يضع يده على رأس من شدة الحر، قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. يعني هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن رواحة صام معه، فيحمل هذا على أنهما أطاق الصيام مع هذه المشقة الشديدة والحر الشديد، فيستحب للصائم هنا أن يصوم إذا كان يطيق هذه المشقة. وأما إذا ما كان يطيق، شق عليه مشقة ظاهرة، فالأولى أن يفطر. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. قال: يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. ولذلك أيضا في سفر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لما نزلوا منزلا سقط الصائمون من التعب، وقام المفطرون بخدمة الصائمين، قاموا يعني نصب الخيام وتجهيز الركاب وإحضار الطعام والماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم، فهذا يختلف بحسب حال الصائم. فإذا هذا بالنسبة لحال المسافر. أما المريض فنلاحظ أن السفر هو سبب الفطر. إذا وجد السفر يجوز للصائم مطلقا أن يفطر، لكن عرفنا متى يكون الأفضل له أن يفطر أو الأفضل له أن يصوم. أما المرض فليس كل مرض يبيح الفطر، لأن المرض ما ينضبط، ليس كالسفر. السفر المعروف الذي تقصر فيه الصلاة هذا يجوز فيه الفطر، أما المرض فدرجات متفاوتة جدا. ولهذا عند عامة العلماء أن المرض اليسير جدا الذي لا يتعب الصائم أبدا هذا لا يجوز فيه الفطر، مثل يعني صداع خفيف جدا أو جرح في إصبع أو وجع في ضرس أو زكام يسير جدا فما يضر الصائم، فمثل هذا لا يجوز له أن يفطر. وإن خالف بعضهم قال مشى على ظاهر الآية، لكن في الحقيقة بالنظر إلى حقيقة كلمة مرض في اللغة يقال ليلة مريضة وشمس مريضة، يعني إذا كان عليها غيوم، كان على الشمس غيوم فتحجب ضوءها، أو كان في الليلة غيم بحيث تكون مظلمة تحجب نور القمر. فكلمة مرض تدل على كثافة ثقيلة، ولذلك مثل هذا المرض اليسير ممكن يطلق عليه مرض تجوزا، وإلا حتى في أصل اللغة واشتقاق الكلمة ما يكون المرض مرضا حقيقيا إلا إذا كان يتعب صاحبه، يعني كأنه فيه ثقل وكثافة على صاحبه. فإذا بالنسبة للمرض اليسير جدا هذا لا يجوز له أن يفطر. طيب العكس، إذا كان المرض شديدا ممكن أن يهلك الصائم أو يزيد في مرضه بما يؤدي إلى يعني هلاكه، أو فهنا يجب عليه أن يفطر، ما يجوز له أن يصوم. وهذا مهم جدا خاصة يعني مثلا بعض الأنواع من المرض، يعني مرض السكري الحاد في الدرجة الأخيرة الذي لا يستطيع معه أن يصوم، إذا صام ممكن أن يسقط ميتا أو مغشيا عليه، فمثل هذا لا يجوز له أن يصوم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكما مرت معنا الأحاديث في الصائم إذا سافر وضره السفر، فكذلك المرض إذا ضر بالمسافر إذا ضر بالمريض فلا يجوز له أن يصوم. طيب إذا كان أخف من ذلك، يعني إذا كان المرض يشق على المريض أن يصوم معه لكن قال ممكن أنا أن أتحمل، فهنا كما قلنا في المسافر هذا يختلف باختلاف المرضى باختلاف أمراضهم باختلاف أحوالهم. فتجد مثلا مريض لكن جرب الصيام في مرضه وتعايش معه ويقول نعم لابد أن أجد شيئا من المشقة لكن أنا تعودت عليها وأنا أمشي نفسي الحمد لله، وعنده يعني شوق لأن يصوم رمضان بشرط أن لا يزيد المرض عليه، لا يتضاعف عليه المرض. فمثل هذا لا بأس إذا صام فيؤجر على هذا بإذن الله، ويكون قد فعل الأفضل إذا يعني تحمل أو ما شق عليه مشقة شديدة. أما إذا يعني كان المرض يعني يشق عليه مشقة شديدة فالأفضل أن يفطر وأن يصوم متى ما يتيسر له. إذا كان المرض الآن في طور مثلا يشق عليه الصيام فيه لكن قال الطبيب أنت ممكن تتحسن بعد أشهر تستطيع أن تصوم يعني سهولة وراحة، فعليه أن يفطر يأخذ برخصة الله تعالى، هذا هو الأولى والأفضل، أن لا يتعب نفسه التعب الشديد بحيث أنه يصوم ثم يتخلف عن قراءة القرآن والطاعات في شهر رمضان. فهكذا المريض يعني عليه أن ينظر في حاله و يعني بعد ذلك يقرر ويستشير الأطباء. هنا تأتي استشارة الأطباء مهمة في يعني تقرير هذا الأمر، هل يصوم أو لا. بالنسبة لي أيضا الحائض والنفساء واضح أنهما يقضيان الصيام، و يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالصلاة تتكرر كثيرا فيشق قضاؤها، أما الصيام أيام معدودة. طيب لو أخرت أو ناخذ أيضا من أهل الأعذار الذي عنده مرض مزمن لا يستطيع أن يصوم أبدا، أو الشيخ الكبير أو المرأة العجوز فلا يستطيعان أن يصوما أبدا، فيجب على العاجز عن الصيام أن يطعم عن كل يوم مسكينا، هذا الواجب. وهذا كان في أول الحكم على التخير كما هو معلوم في التدرج في تشريع الصيام ووجوبه، كما قال الله تعالى فقال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا يعني زاد في الإطعام فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كان الصيام على التخير، والصيام أفضل من الإطعام، حتى الذي يستطيع أن يصوم يجوز له أن يطعم ولا يصوم. ثم أوجب الله تعالى الصيام، قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لكن بقي الإطعام لمن؟ للعاجز. ولهذا قال معاذ بن جبل رضي الله عنه في هذه الآية قال فثبت الصيام على من شهد الشهر، وعلى المسافر قضاؤه، وثبت الإطعام للشيخ الكبير والمرأة العجوز. فلأن الإطعام كان بدلا عن الصيام، فإذا لم يستطع الصائم أن يؤدي الأصل فيرجع إلى البدل وهو الإطعام. وهذا أيضا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول أكثر أهل العلم أنه يجب على العاجز أن يطعم عن كل يوم مسكينا. والإطعام إما أن يكون بالتمليك، وهذا الذي عليه جماهير العلماء أنه تشتري طعاما نيئا غير مطبوخ وتملكه للفقير من غالب قوت أهل البلد، وليس في الشرع تحديد لمقدار الإطعام، فيكفي أن تكون وجبة للمسكين. وجاء عن بعض الصحابة يعني نصف صاع يعني كيلو تقريبا وقليل من الجرامات، وجاء عن بعض الصحابة مد يعني أقل من ذلك، فهذا يعني جائز، والمد أيضا يكفي كوجبة، ويكون هذا الإطعام للفقراء والمساكين، ما يكون للصائمين. ننتبه فرق كبير، لأن الصائم قد لا يكون فقيرا. الإطعام هنا الكفارة إطعام مساكين، ليس تفطير الصائمين. فبعضهم يعني يظن أنه إذا أطعم الصائمين وفطرهم فيكفي هذا في الكفارة، لا، لابد أن تكون الكفارة للمساكين. أما تفطير الصائمين قد يجلس على المائدة من هو غني أو من هو غير محتاج، فلابد أن يتحرى في هذا، بخلاف ما إذا أراد الإنسان أن يتصدق وأن يفطر الصائمين حتى يفوز بالأجر العظيم، من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، فهذا في الصدقات المستحبة. نعم. فإذا الإطعام إما أن يكون بالتمليك فيكون طعاما نيئا، وهذا عند جماهير العلماء، ويجوز عند الحنفية وبعض العلماء أن يكون الطعام مطبوخا، وهذا أيضا جائز، وفعله أنس رضي الله عنه عندما كبر في سنه ما استطاع أن يصوم. كان أنس رضي الله عنه يعني يدعو 30 مسكينا في يوم واحد، وتصنع جفنة من طعام يعني يشبع 30 مسكينا، ويأكلون يعني مرة واحدة ويكون قد أطعم 30 مسكينا عن الشهر كله. فهذا بالنسبة للإطعام لمن عجز عن الصيام. بالنسبة للحامل والمرضع، الحامل والمرضع عذرهما مؤقت، والأصل المحكم في باب الصيام أن من كان عذره مؤقتا فعليه القضاء إذا زال عذره، مثل المريض والمسافر. ولهذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع الصيام عن المريض والمسافر والحامل أو المرضع. فإذا الله تعالى وضع الصيام عنهما عنهم هؤلاء، يعني أهل الأعذار الذين لا يستطيعون أن يصوموا بسبب عذرهم. طبعا الحامل والمرضع متى يجوز لها الفطر؟ إذا خافت الحامل على نفسها أو على ولدها، قالت لها الطبيبة إذا صمت ممكن أن يؤثر هذا على الجنين، ممكن أن يسقط الجنين، أن يموت الجنين، يعني هناك خوف محقق أو غالب الظن أن هناك ضرر على الجنين أو على نفس المرأة، ممكن أن يضرها الصيام وتتعب تعبا شديدا، فهنا يعني يجوز لها أن تفطر. وكذلك المرضع إذا خافت على ولدها أنها إذا صامت سيجف الحليب من صدرها، فهذا يضر بالمولود، وهي تريد أن ترضعه الرضاعة الطبيعية حتى لو كان هناك حليب صناعي، يجوز لها أن تفطر لأن الرضاعة الطبيعية مقدمة على هذا حتى جاز لها الفطر. ثم إذا أفطرت الحامل أو المرضع فالأصل أن تقضي، القضاء لا بد منه إذا زال العذر، إذا زال العذر تقضي ما عليها من أيام. لكن هل يجب عليها أمر آخر أو لا؟ فثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنها تطعم مع القضاء، والإطعام يكون إذا خافت على ولدها أو خافت على ولدها مع الخوف على نفسها، لابد من الخوف على الولد. أما إذا خافت على نفسها فقط وما خافت على الولد فهي بمنزلة المريض تماما فتقضي فقط. لكن إذا كان سبب الصيام أمر خارجي أجنبي، ليس يعني الخوف على النفس وإنما الخوف على الولد، فهي أفطرت بسبب غيرها، أو الخوف على الولد مع النفس تبعا، فهنا ذهب جمع من العلماء ومذهب الشافعية والحنابلة أنه تفطر وتقضي مع الإطعام، تزيد الإطعام بسبب الخوف على الولد. فهذه فتاوى الصحابة، وطبعا هذا أحوط، نعم هذا ما ورد في السنة، لكن الصحابة رضي الله عنهم عندما يحكمون بهذا فلعلهم تلقوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. فهذا أحوط عند الشافعية والحنابلة والمالكية أيضا بالنسبة للمرضع. فإذن الحامل والمرضع نقول تطعم عن كل يوم مسكين، ثم تنتظر متى ما استطاعت أن تقضي فتقضي الصيام. تقول طيب أنا ممكن يستمر بالحمل شهور طويلة ثم الرضاعة وممكن سنة كاملة أنا ما أفطر، يأتي رمضان الثاني وأنا ما أستطيع أن أصوم. فنقول لا بأس، ما عليك أي شيء حتى لو أخرت القضاء إلى رمضان الثاني والثالث، لأن هذا التأخير عن عذر. فإذا كان التأخير عن عذر ما تستطيع أن تصوم ولا يوم واحد في السنة فليس عليها شيء إلا القضاء متى ما يتيسر. ويستحيل أن تكون المرأة طيلة عمرها حاملا مرضعا، لابد أن تأتي عليها سنوات تستطيع فيها القضاء فتؤخر القضاء متى ما تستطيع، هذا هو الواجب. ثم بالنسبة لمن أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني، مريض أو حائض أو يعني مسافر كان عليه أيام وقال سأقضي إن شاء الله، وأخر وأخر حتى جاء رمضان الثاني وهو ما قضى أيام رمضان الأول، فهنا طبعا يجب عليه أن يقضي هذه الأيام بعد رمضان الثاني، وزيادة على القضاء يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، هذه كفارة عن التأخير. وهذا ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، هذا ثابت عن جمع من الصحابة، وهو قول جماهير أهل العلم. فإذا يجب عليه مع القضاء كفارة إذا أخر عن رمضان الثاني، ويجب إذا على الصائم أن يبادر بالقضاء قبل رمضان الثاني. الوقت موسع خلال السنة لكن إلى رمضان الثاني، ولهذا نحن في هذه الأيام في شعبان من كان عليه قضاء يجب عليه أن يبادر بالقضاء، لأنه ما بقي إلا أيام قليلة عن رمضان. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان يكون علي الصوم رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وهذا من كمال أدبها مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من كان قد أفطر في رمضان ثم استمر معه المرض حتى مات ولم يتمكن من القضاء، يعني حتى لو تأخر إلى ما بعد رمضان الثاني، استمر به المرض سنة كاملة ولم يتمكن من القضاء أبدا، في غيبوبة في المهم، لكن أفطر بسبب مرض ثم يعني ما تعافى من هذا المرض، استمر معه المرض ثم مات، فهذا ليس عليه شيء لأنه أصلا ما تمكن من القضاء. إنسان بعد رمضان ما استطاع أبدا أن يصوم إلى أن مات، فهذا ليس عليه شيء لأنه ما فرط. طيب، لكن من كان مريضا أو عنده عذر ثم بعد رمضان تعافى وقال أنا سأقضي إن شاء الله قبل رمضان الثاني، وخلال السنة مات وعليه مثلا هذه الأيام من رمضان، فهنا ما الواجب؟ الواجب على أوليائه وأقربائه أن يطعموا عنه عن كل يوم مسكينا، الواجب أن يطعموا عنه عن كل يوم مسكينا، وهذا مذهب أيضا جماهير أهل العلم، وهو قول جمع من الصحابة، هذا ثبت عن عائشة وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. فالذي يموت عليه صيام من رمضان كما عرفنا لكنه تمكن من القضاء لكن ما قضى تأخر، هو ليس عليه إثم لأنه ما أخر إلى رمضان الثاني، لكن لا يقضى عنه وإنما يطعم عنه عن كل يوم مسكينة بدليل فتوى الصحابة رضي الله عنهم. أما صيام النذر هو الذي يكون فيه القضاء عن الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. قال الإمام أحمد: هذا في النذر خاصة. كيف عرف أن هذا في النذر خاصة؟ لفتاوى الصحابة رضي الله عنهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثبتت عنه أحاديث أخرى أنه سئل عن جاءه رجل أو امرأة فقال: إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، فقال: اقضي عنها. فكان يسأل عن صيام النذر ويأمر بالقضاء. والذين رووا هذه الأحاديث هم أنفسهم الذين أفتوا بالإطعام لمن ماتوا عليه صيام رمضان، مثل عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، هما رويا هذه الأحاديث. فإذا هذا يدلنا على أنهما فهما التفريق بين هذا وهذا. والنذر أوجبه الإنسان على نفسه مثل الدين، كما يقضى عن الدين يقضى عن النذر. أما صيام رمضان فواجب بأصل الشرع، فليس يعني ليس كالنذر وليس كالدين، وإنما هو فريضة، لكن لا يصوم أحد عن أحد، فهذه عبادة بدنية لا يقوم عنها الإنسان مقام أخيه، مثل الصلاة كذلك الصيام. ولذلك يطعم عنه والله أعلم. إذن هذه أهم الأحكام بالنسبة للقضاء، قضاء رمضان. ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن. ممكن نسيت شيء ولا من كان عنده سؤال؟ نعم. لا هذا دعاء عام ما في حرج، يعني يقول اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، يعني الأدعية العامة ما فيها حرج يعني. نعم شيخ،
الكوبونات الجمعيات خير 15 درهم.
نعم أحسنت. نعم بالنسبة للإطعام في الجمعيات الخيرية ممكن أن تدفع مبلغا من المال، تشتري كوبون وتقول لهم هذه عن كفارة يعني فطر في رمضان، مثلا عندي مريض ما يستطيع أن يصوم أو شيخ كبير، فهذه يعني كفارة عنه، فهم يعرفون فيشترون طعاما ويطعمون المساكين ويوزعون على المساكين، فهذا جائز لأنك أنت توكل من يشتري عنك الطعام ويوزعه، فهذا جائز. أما أنك تعطي المسكين مالا فهذا لا يجوز، لأن الأصل في هذا الإطعام، يعني هذا الوارد يعني عن الصحابة رضي الله عنهم إطعام المسكين في هذا. نعم نعم أين الاثنين؟ أين؟ إيه إيه، يعني طبعا هذا أحوط، وهذا يعني لأنه القضاء لأنها تشبه المريض، لأن عذرها يزول وهذا هو الأصل، والإطعام هذا ثابت عن الصحابة، وفتاوى الصحابة يعني لها حج يعني يحتج بها. لا هو طبعا هي إذا كان عندها مال هي الواجب عليها، لكن إذا ما كان عندها يعني ينفق عليها زوجها ويعطيها. إيه نعم نعم.
بالنسبة للمسافر إذا أخذ رخصة في الفطر متى يفطر؟ عندما ينوي السفر؟
نعم أحسنت. نعم طبعا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وإن كان المذاهب الأربعة على الراجح من أقوال المذاهب الأربعة أن الصائم إذا أراد السفر وأراد أن يفطر في سفره، قال هذا سفر بعيد وشق علي مثلا أنا أريد أن أفطر مثلا، فعند المذاهب الأربعة لا يجوز له أن يفطر إلا إذا فارق البنيان، يعني إذا تجاوز بنيان مدينته هنا يجوز له أن يفطر، أما أن يفطر من بيته فهذا لا يجوز. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر في البيت قبل الخروج من بنيان المدينة، والأقرب والأحوط والله أعلم أنه لا يجوز له أن يفطر حتى يتجاوز البنيان، هذا هو الأقرب والأرجح والله أعلم، لأن الأحاديث الواردة أولا يعني هذا هو الأصل في الشريعة أن المسافر ما يترخص برخص السفر إلا إذا أصبح مسافرا على الحقيقة، ولهذا الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، على تدل على التمكن يعني هو متمكن من السفر، وهذا ما يكون إلا إذا سافر على الحقيقة. ثم أيضا هذا يقاس على الصلاة، كما أنك لا يجوز لك أن تقصر الصلاة وأن تجمع الصلاة وأنت في بيتك، فكذلك لا يجوز لك أن تفطر وتأخذ بالرخصة في السفر وأنت في بيتك. أما الآثار الواردة عن الصحابة، ورد أثران عن الصحابة، أثر أنس وأثر أبي بصرة، فكلاهما لا يدل على الفطر من المنزل. لماذا؟ لأن أثر أنس رضي الله عنه يعني ورد فيه أن أنس كان مسافرا فقرب له وهو في منزل، هكذا يعني جاء في الحديث أنه في منزل، فقرب له الطعام وهو مسافر فقال فأفطر وهو في المنزل، فقيل له يعني سنة؟ قال نعم سنة. هذا الذي أشكل على بعض أهل العلم فأخذ منه جواز الفطر في المنزل، لكن عند التحقيق أن أنس رضي الله عنه لم يكن في منزله في مدينة، لا، وإنما كان في منزل من منازل السفر، يعني هو أصلا مسافر. والذي يدل على هذا في بعض روايات الأثر أن هذا كان يعني في وقت يعني قبيل الغروب أو 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 في وقت العصر تقريبا، يعني كما جاء في الأثر أن الشمس ستغرب. فلو كان مقيما في منزله والآن اليوم سينتهي، كيف يفطر وهو صام طول اليوم ثم يقال له طيب أنت ستسافر، ممكن يسافر وتغرب عليه الشمس فيقول نعم أفطر، يعني في هذا الوقت اليسير والآن ستغرب الشمس، يعني هذا ما يتصور وهو جالس في بيته. ولذلك يعني فسر عامة أهل العلم هذا الأثر أنه كان في منزل من منازل سفره، وأراد أن يعلم مثلا الحاضرين أن الفطر في السفر سنة ويجوز فأفطر مثلا. وهذا معلوم عند العرب، كانوا يعني ينزلون، يعني إذا بدأوا السفر ينزلون خارج المدينة ثم بعد ذلك يكملون السفر وهكذا. وكذلك أثر أبي بصرة أنه لما ركب السفينة ويعني انفصلت السفينة وكان يرى البنيان، فقرب له غداؤه في بعد الفجر فأفطر وهو يرى البنيان، لكن هنا يحمل على أنه إيش فارق البنيان لأن السفينة تجاوزت البنيان، وإن كان يرى البنيان من بعيد لكن ما دام تجاوز فخلاص يعني خرج عن البنيان. فالتحقيق والله أعلم أن أثر أنس وأبي بصرة لا يدلان على الفطر في المدينة، وهذا هو الأحوط. وأحيانا المسافر مثلا يقول أنا سأفطر، أفرض أنك تفطر في منزلك ثم تذهب ومثلا تؤجل الطائرة أو يؤجل السفر، فتكون قد خسرت يعني وأفطرت يوم من رمضان وما سافرت مثلا. وذلك هذا هو الأحوط أنه لا يبدأ بالفطر إلا إذا بدأ السفر إن أراد ذلك، والله أعلم. نعم إن شاء الله خير. سبحانه.